الرحيم ويرده أن المبيع إذا كان متعلقا بحق الغير فلا يقبل أن يقع لازما لأدائه إلى سقوطه حق الغير. هذا الكلام من قبل الشيخ الأعظم قدس سره رد على ما احتمله الصيمري في شرحه في مسألة بيع العبد الجاني عمدا، حيث أفاد بما حاصره أن العبد لم يخرج عن ملك مولاه بسبب جنايته الموجبة للقتل أو الاستقطاب، وأن مطالبة أولياء المبني عليه في كل وقت لا يسقط اعتبار مالية هذا العبد لمولاه، بل لو سلمنا بأن العبد بعد جنايته ليس بمال للمولى إلا أنه يجوز لمولاه أن يبيعه ويكون البيع موقوفا على إجازة المبني عليه أو إجازة أوليائه، أو يكون موقوفا على احتكاك العبد من القتل والاسترقاق، سواء كان بدفع بدله إلى أولياء المقتول أو بدفع بدل الجناية إلى المبني عليه. وقال الصيمري أيضا يحتمل أن يكون البيع لازما بالنسبة إلى المشتري، بمعنى أنه يسقط حق المشتري مع بقاء حق المبني عليه، فلا حق للمشتري بعد قتل العبد من قبل أولياء المبني عليه بالقصاص. بعد قتل العبد أو الاستقطاب، وكأنما العبد قد جنى في ملك المشتري، كما أنه لو جنى في ملك المشتري لا حق للمشتري، كذلك في مسألة جناية العبد إذا أقدم المشتري واشترى هذا العبد الجاني، وبعبارة أخرى أوضح أن المفروض في المسألة أن العبد جاني وجنايته عمدية توجب القتل أو الاستقطاب، فبناء على أن العبد لا يخرج عن ملك مولاه يجوز للمولى أن يبيع هذا العبد، وبيعه يكون متوقفا على الإجازة أو على الفد من القتل أو الاستقطاب. هنا يقول السيمري قد يحتمل ان يكون البيع لازم، يعني لو باع المولى هذا العرض باع حقه الجامع فبيعه لهذا العبد الجاني المشتري هنا يقدم على شراء هذا العبد، العبد متعلق لحق المبني عليه او حق الاولياء، لهم حق فيه حق المطالبه، فالعبد في معرض التلف، فإذا اشترى هذا المشتري اشترى العبد يكون البيع لازم عليه، معنى لزوم البيع على المشتري أنه ليس للمشتري أي حق في هذا العبد، إذا جاء أولياء المقصود أولياء المجني عليه أو طلبه المجني عليه للارتقاء، غاية ما هنالك أنه تارة نفرض أن المشتري جاهل بكون العبد في معرض التلف، إذا فرضناه جاهلا فيحق للمشتري أن يرجع بالثمن أو القيمة التي دفعها ثمنا للعبد يرجع بها على البائع، يأخذ من البائع. أما إذا لم يكن جاهلا وكان عالما بأن هذا العبد جاني وأنه في معرض التلف، فمعناه يختلف الحكم، لا حق له، لا حق، لأنه هو الذي أقدم، وهذا ما ذكرناه خلاصة ما أخذناه في الدرس الماضي من أن التلف في زمن غير الخيار يرجع يكون على المشتري، هذا ما أخذنا في الدرس، هذا خلاصة ما أفاده الطيبري. البحث الآن رد هذا الاحتمال، في رد هذا الاحتمال الذي احتمله الطيبري. حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم أن العبد الجاني متعلق لحق المبني عليه، متعلق حق المبني عليه، هذا دار الشافعي، وإذا كان متعلقا لحق المبني عليه أن العبد الجاني حينما يجي مو يكون متعلق حق يتعلق به حق المبني عليه، لا يتعلق به حق المبني عليه، واذا كان كذلك كيف يكون بيعه لازم؟ لا يكون بيعه لازم، لاننا اذا قمنا بلزوم البيع كان اللازم من هذا القول سقوط حق المجني عليه أيضا، كما أن المشتري يسقط حقه كذلك المجني عليه يسقط حقه، وإذا قلنا كذلك فإما أن نقول بأن البيع هذا العبد مراعى بإجازة المجني عليه أو بإجازة وليه فلا يكون لازما، واما ان نقول ببطلان البيع من اساس من راس البيع باطل من البدايه. لماذا؟ لعدم استقلال البايع وهو الموضع في هذا العقد الجهني في عقده الجهني. نحن ذكرنا ذلك ان مقتضى عدم استقلال الموضع في عقده الجاني ومدخلية المجني عليه المقتضى في العقد هو وقوع البيع مراعى بالإجازة بإجازة المجني عليه. معناه أن هذا البيع لا يقع باطلا من أساس وإنما يكون مراعى بالإجازة. ومن هنا يظهر الجواب بالفرق بين بيع العبد الجاني وبين بيع العبد المريض الذي يخاف عليه الموت وبين بيع العبد الأرنب الذي يخاف عليه من العمى. فرق بينهما. العمى كما هو واضح ومذكور في كتب العذر ان العمى موجب للانعدام، لكن هذا بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه بيع العبد الجاني عنه، اما العبد الذي يخاف عليه من الموت المريض، الخوف من الموت او الخوف من العمى لا يقتضي نقصان سلطنة الموت، لا يقتضي. يعني اذا كنا بنقصان سلطنة المولى لكونه مريض او لكونه اعمى، معناه ماذا؟ معناه اننا نمنع المولى عن نفوذ تمليكه، لا يحق للمولى ان يملك هذا لا تنعم. بينما لا، الخوف من الموت او الخوف من العمى لا يقتضي نقصان سلطنة المولى بحيث يقتضيان الملك عن نفوذ تمليكه. هذا بخلاف مسألتنا. مسألتنا يوجد حق للمجني عليه في هذا العقد الجاني، هذا الحق يمنع المولى عن نفوذ تمليكه تمليكا مجددا، يمنعه. اللهم إلا إذا قلنا أن حق المجني عليه لا يمنع المولى عن التمليك المنجز، حينئذ نقول للمالك السلطنة المطلقة على العبد، ويكون أيضا للمشتري السلطنة المطلقة على هذا العبد. غاية ما في الأمر يكون للمجني عليه سلطة في إزالة هذا التمليك، في إزالة التمليك أو سلطنة البائع وسلطنة المشتري. كيف يريد هذه السلطة؟ بالإتلاف. بالإتلاف يعني بمطالبة العقد وأخذه بالاسترقاء لجنايته أو بالقتل على الاقتراض منه. اذا على هذا يكون للبايع وهو المولى سلطنة مطلقة في العقد الجاني، غاية ما هنالك هذه السلطنة يمكن ان تزال من قبل المجني عليه. ومن هنا يظهر الفرق ايضا بين حق الرهانة وبين حق المبني عليه غير المانع من المولى من بيع عبده قبل الإسلام والاستقرار. إلى هنا تم البحث عن جوابي وردي كلام الشيخ الطيمري في شرحه. لكن نحن ذكرنا في البداية في أول المسألة كلام الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الخلاف، حيث أفاد بما حاصله أنه إذا باع المولى عبده الجاني بغير إذن المجني عليه من دون إذن، هنا لا يكون الحال، إما أن تكون جناية العقد موجبة للقتل وإما أن لا تكون موجبة للقتل. فإن كانت جناية العقد موجبة للقتل يقول الشيخ الطوسي رحمه الله لا يفق البيت، لا يفق بيع هذا العقد. أما إذا لم تكن جنايته توجب القتل بل توجب الأرض، توجب الغرامة مثلا، كما لو قطع إذن إنسان أو جدع عن إنسان، هنا يقول يصح البيع، يصح للمولى أن يبيع هذا العقد، لكن فيما إذا التزم المولى بدفع العرش، هذا اذا التزم هنا بدفع العرش دفع البدل، يعني بدل الجناية. اما دليل الشيخ الطوسي باي شيء استدل الشيخ الطوسي على بطلان البيع فيما اذا كانت الجناية توجب القتل واذا كان البيع بدون اذن المجني عليه؟ يقول الشيخ الطوسي لما كانت الجناية من قبل العبد موجبة للقول موجبة للثقة فلا يكون العبد ملكا للمولى بل هو للمجني عليه أو لولي المجني عليه، فإذا باعه المولى فيكون هذا البيع هو بيع لما لا يملكه المولى، كأنما المولى باع ما لا يملك لأنه مال غير، لأن العقد حق للمجني عليه أو حق لوليه. ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع ما لا يملك، هذا واضح، هذا استدل على البطلان. واما دليل على جواز البيع فيما اذا كانت الجناية موجبة للأرش غير موجبة للقتل، يقول هنا لان العقد ليس في معرض التلف، هناك في معرض التلف لانه للقتل معرض للقتل، الان هنا ليس في معرض التلف، فرقبت العرض سليم عن القتل. وحسب الفرق ان المولى قد التزم بالارش بان يدفع الارش ارش الجناية فلا يبقى حقا للمبني عليه، اذا دفع المولى هذا الارش لا يبقى حقا للمبني عليه في هذا العرض. ايه ارش الجناية اذا دفع ارش الجناية لا يبقى حق للمجني عليه في هذا العقد. وهذا القول ايضا يظهر من المحكي عن العلامة في كتابه المختلف، لكن اين في كتاب الظهار؟ تعرف الظهار من قال
لأمه أو لعفو من قال لزوجته أنت حرام علي كبقر أمي مثلا، هذا ماذا يوجب الظهار؟ طبعا له شروط، مع توفر الشروط إن قال هذا القول يترتب عليه أثم، مثل شروط الطلاق، مثل شروط الطلاق معتبرة في الظهار. فإذا طالع شخص لزوجته هذا القول حرمت عليه زوجته، فإذا أراد أن يرجع إلى زوجته تلزمه الكفارة. الكفارة ما هي؟ عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، أو صيام شهرين متتابعين. هذه الآن شخص يقول لزوجته أنت علي حرام كبحر، هكذا يقول، وأراد أن يراجع زوجته، لا بد له من الكفارة. عنده عبد، هذا العبد جنى جناية عمدية توجب القتل أو الاسترقاق، فهل يصح للمولى أو يجوز للمولى أن يعتق رقبة عبده الجاني في هذه الكفارة الواجبة أم لا؟ فأنت الآن هكذا يقول في المختلف، هل يصح أم لا؟ يقول لا يجزي عتق العبد عن العبد عن كفارة الظهار، الكفارة واجبة هذه، هذا فيما إذا كانت جنايته عمدية. أما إذا كانت جنايته خطأ يجوز للمولى أن يعفو عبده عن هذه الكفارة، هذا ما أفاد العلامة المستند. فإذا اعتقه المولى حين ذاك يجب على المولى دفع فدية الجناية، دفع الدين. واستدل عليه بالإجماع، إجماع الفرقة، معنى هذا داخل التكليف. وايضا يظهر هذا القول من الاسكافي في باب الرهن، ذكر ان من شرط الرهن ان يكون ثابتا، يعني ان يكون ملكا ثابتا غير متجدد. فلو رهن الإنسان عبده لابد أن يكون ملك المولى لهذا العبد ملكا ثابتا، فلو فرض أن العبد قد جنى فإن جنايته موجبة للخروج عن هذا الملك الثابت. وكذلك لو فرضنا أن هذا العبد قد ارتد، الارتداد موجب للخروج عن هذا الملك الثابت. لكن هناك قول مخالف لهذه الاقوال، وهذا القول هو ظاهر من المحقق في الشرائع، يخالف هذا القول ان شاء الله ياتي بيانه. ويرد الاحتمال الذي ذكره الخيمري من ان البيع يكون لازما، من ان البيع يكون لازما لا يكون موقوفا على اذن المبني عليه او اذن وليه، لا يكون لازما. لازما معناه لازما على من؟ لازما على المشتري ولازما على المبني عليه. إذا قلت أنه لازم على المشتري معناه تكون حق المشتري، لا حق المشتري لا أبدا. وإذا قلت باللزوم على المبني عليه معناه ماذا؟ معناه أبقينا حق المشتري، حق المبني عليه أيضا في هذا الحق. ويرده أن المبيع إذا كان متعلقا لحق الغير، متعلق لحق الغير هو متعلق لمن؟ المبيع هو العبد الجاني، متعلق لمن؟ متعلق لحق المبني عليه او لحق اوليائه، هذا هو. فلا يقبل، ها هذا البيع لا يقبل ان يقع لازما. لماذا؟ اذا كنا باللزوم لادائه، يعني اذا كنا باللزوم لاداء اللزوم الى سقوط حق الغير، اذا قلنا انه لازم معناه يسقط حق الغير، حق الغير وهو حق المجني عليه، فلا بد اما ان يبطل، اما ان يبطل هذا البيع من عقله، ونقول ان هذا البيع باطل من راي، واما ان نقول ان هذا البيع متوقف على اجازه المجني عليه، فلا يكون البيع على كل حاله، لا يكون البيع لازما. واما ان يقع مراعاه، مراعاه ماذا؟ مراعاه الاجازه، باجازه المجني عليه. وقد عرفت ان مقتضى عدم استقلال البايع في ماله، الان استقلال البايع، من هو البايع في المقام؟ البايع هو المولى، مولى العبد في ماله، هو العبد نفس العبد. المولى غير مستقل بالتفاوض بعبده، لماذا؟ يتعلق حق الغير، يتعلق حق المجني عليه. عدم استقلال البايع في ماله ومدخلية الغير فيه في هذا المال، مدخلية الغير هم الأولياء، أولياء المجني عليه أو نفس المجني عليه، ومدخلية الغير فيه نعم وقوع بيعه، وقوع بيع هذا المال مراعاة، مراعاة بأي شيء؟ مراعاة بالإجازة، مراعاة بإجازة الأولياء، لا يقع باطلا لأنه باطلا من أجل. لما ذكرناه سابقا يجمع بين الحقين، بين حق المجني عليه وبين حق المشتري، جمع بين الحقين. وبذلك اذا من هنا لان حق الغير يكون متعلقا في هذا العقد، يظهر الفرق بين ما نحن فيه في مساله البيع العقد الجاني وبين بيع المريض العقد المريض، وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت، والأرمد بيع العبد الأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب، هذا العمى الموجب، العمى والأهل للإنعتاق، يعني العبد إذا رمد وخاف وخيف عليه من العمى أو مرض، هذا كونه في هذا يكون معرض للإنعتاق لأنه في معرض الكلام، لكن هذا لا يكون موجبا لفقدان السلطة بخلاف ما نحن فيه. نعم، لأن العتاق، فإن الخوف في المثالين، خوف في المثالين ما مثال العمى، مثال الموت، خوف من الموت والخوف من العمى لا يوجد نقصان في سلطنة المال. هذا النقصان مانع عن نفوذ تمليكي، لا، المالك يحق له ان يملك العبد لغيره، يوم منجدا بخلاف تعلق حق الغير فيما نحن هو بخلاف مسألتنا ما هي؟ بيع العبد الجاني، العبد الجاني متعلق حق الغير، متعلق حق المجني عليه، هذا حق المجني عليه مانع عن نفوذ التمليك، عن نفوذ تمليك المالك لغيره، الملك لا يحق له ان يملك هذا العبد. نعم، اللهم الا ان يقال ان تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليك، من نفوذ تمليك البائع للعبد الجاني منجزا، لان للبائع سلطنه مطلقه عليه، يعني على العبد الجاني، كما يكون للبائع سلطنه مطلقه ويكون للمشتري سلطنه مطلقه، غايه ما في الامر للمجني عليه الحق في إدارة هذه السلطنة المطلقة. جئت يشير هذه السلطنة المطلقة، يشير هذه السلطنة، يشير هذه السلطنة المطلقة بالاستقطاب أو بالقتل، هكذا منجزا لأن البايع سلطنة مطلقة عليه على العبد الجاني، وكذلك المشتري، كذلك يمتلك المشتري سلطنة مطلقة على هذا العبد الجاني. ولذا يعني إذا كان للبائع سلطنة مطلقة على العبد وللمشتري سلطنة مطلقة على العبد، يجوز التصرف لهما للبائع وللمشتري فيه في هذا العبد من دون مراجعة الحق، من دون مراجعة الولي المبني عليه أو من دون مراجعة المبني عليه. غاية الأمر الآن غاية ما في التفسير آية الأمر أن كما قلت أن لولي المبني عليه أو للمبني عليه الحق في إدارة هذه الأوصال، غاية الأمر أن له التفرغ للمبني عليه أو لولي المبني عليه التفرغ على إزالة ملكهما، على إزالة ملك هذا البايع وملك المشتري بالإتلاف. بالإتلاف كيف يعني؟ بالإتلاف يعني يقتل العبد أو بالاسترقاق يسترق العبد أو التملك، التملك يعني يسترق هذا العبد، وهذا لا يقتضي، هذا العقد للمبني عليه لا يقتضي وقوع العقد مراعاة، لا العقد يقع لازما لغاية ما في الأمر للمبني عليه إجابة هذا الثمن هذا المسكين لا يقتضي وقوع العقد مراعاة بالإجابة بإجابة المبني عليه وعدم استقرار الملك. وكما ذكرنا ظهر الفرق بين حق الراهن، حق الراهن يمنع، بين حق الراهن المانع من تصرف الغير وحق المبني عليه غير المانع فعلا، حق المبني عليه في العبد غير مانع قبل الإتلاف وقبل الاسترقاق لا يكون مانعا، أما بعد الاسترقاق طبعا يكون مانعا. نعم غاية الأمر أنه مانع شأنا، لماذا؟ لأن للمبني عليه الحق في أن يأخذ حقه في أن يقتر، أما بالقتل وأما بالاسترقاق هذا الشأن. وكيف كان سواء قلنا بأن تصرف المالك في العبد وبيع المالك لهذا العبد لازما أو لم يكن لازمة بل مراعى بإجازة المبني عليه أو بإجازة وليه هذا أقول فقد حكي عن الشيخ في خلاف الأضمان، ما ذكرناه مخالف لما ذكره الشيخ، بل ما ذكره الشيخ مخالف لما ذكره الآن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الخلاف ماذا قال؟ قال الأضمان يعني يبطل بيع العبد الجاني، فإنه قال فيما حكي عنه إذا كان لرجل عبد جاني فباعه مولاه بغير ابن المجني عليه، فإن قلت هنا ماذا لا يقول الأمر، إما أن تكون الجناية موجبة للقتل وإما أن تكون الجناية موجبة للقطار، إذا كانت موجبة للقتل لا إشكال في الخصمان وذي على رأي الشيخ الطوسي، فباعه مولاه بغير ابن المجني عليه فإن كانت جنايته توجب القطار قتل شخصا موجبة للقتل فلا إشكال به هذا واحد، وإن كان جنايته توجب الآرش جناية في العبد توجب الآرش فتعرف قطع ابن شخص جدع ابن أنفه أو ما جبه ذلك جرحه هذا لا يوجب القتل وإنما يوجب الحج يعني أو القصاص اللي هو التعجين وما جابه ذلك أو الغرامة صح يصح البيع صح البيع إذا التزم مولاه، نحن نشوف صحة البيع إذا التزم مولاه مولا العبد الأرشان يعني إذا دفع مولاه التزم بالدفع، ثم استدل الشيخ الطوسي على عدم الصحة الآن دليل على عدم صحة البيع بأنه إذا وجب عليه القول والقطاع القول بمعنى القطاع فلا يصح بيع، يعني إذا كان العبد جانيا بناية توجب الخصاص لا يصح البيع، لماذا؟ لأنه لأن المولى قد باع منه من هذا العبد ما لا يملكه، لماذا؟ بالجناية يكون متعلق حق الغير فهو ملك للغير لا ملك للمولى، فإذا باع المولى كأنما باع ملك الغير ما لا يملكه فإنه أي العبد حق للمبني عليه، وإذا كان حق للمبني عليه لا يصح البيع ملك الغير، وأما إذا وجب عليه العرش أنا صح البيع يصحوا هذا، لماذا؟ لأن رتبته رتبة العقد سليمة، يعني لا تكون في معرض التلف أو في معرض الانتقاص، والجناية أرشها يعني بدل على بدل، الجناية بدل يعني أرشها ما يقول من ناحية اللغة العربية الجناية أرشها بدل اجتمال يعني يسمى هذا يسمى بدل اجتمال زي بدل نعم بدل من الجناية، والجناية أرشها فقد التزمه الأخر التزمه السيد، وإذا دفع السيد أو المولى هذا الأخر لا يبقى حق المجني عليه في هذا العالم، فلا وجه يفسد البيع. انتهى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، وقد حكي عن المختلف عن العلامة المختلف أنه حكى عنه حكي عنه في كتاب الظهار التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا، حيث قال إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يمشي عصفه عن الكفارة، عن كفارة كفارة الظهار كفارة الواجب كفارة الظهار. نعم. وإن كان أما إذا كان العبد قد جنى خطأ جاز ذلك، جاز ذلك في كفارة الظهار، واستدل بإجماع الفقه فإنه لا خلاف بينهم بين الأصحاب بين الفقهاء الإمامية أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه ملك العبد إلى المجني عليه، معناه لا يصح عتقه ولا يصح بيعه ولا يصح أي شيء، نعم إلى المجني عليه. وإن كان خطأ، إن كانت جنايته خطأ فدية ما جناه على مولاه، ولهذا يصح العتق عندها. كلام على العلامة. وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافي، يعني بقاء ملك المولى على هذا العبد الجاني، أن من شرط الرهن أن يكون الرهن مثبتا، مثبتا مثبتا يعني شنو؟ غير متجدد، ثابت غير متجدد لملكه، يعني لملك الراهن إياه إلى المرهون، أن الراهن يملك المرهون غير خارج هذا، غير خارج هذا الملك باقتدار، فيما إذا كان الملك عبده، لو رهن عبده لابد أن يكون ملكيته للعبد ذلك غير متجدد، غير خارج هذه الملكية بالاقتدار، لأنه العبد إذا ارتد يخرج عن الملكية. وكذلك إذا جنى عمدا فإن جنايته موجبة لخروجه عن الملكية، أو أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه، لملك الراهن إياه لهذا المرهون غير خارج هذا الملك بارتداد، أو استحقاق الرقبة، استحقاق الرقبة يعني يكون العبد ملكا لغير بأي شيء بالجناية، نعم، أو استحقاق الرقبة جنايته بسبب الجناية، رقبة العبد تكون ملك للغير عن ملكه خارجا عن ملكه عن ملك الراهن، انتهى كلامه. وربما يستغرب البطلان تكون كمل ولا نتوقف ما تحبون انتم ما تبقى بسيطه جدا، نعم. وربما يستغرب البطلان هذا خلاف كما قلت لكم، هذا من المحقق الحين الخلاف ما ذكر في مقابل هذه الاقوال، وربما يستظهر البطلان بطلان رهن العبد الجاني عمدا من عبارة الشرايع أيضا في كتاب القصاص، حيث قال إذا قتل العبد، إذا قتل إنسان يعني، إذا قتل حرا عمدا فاعتقه مولاه صح هذا خلاف، لا صح العتق ولم يسقط القول، يعني حق القصاص باقي لولي المجني عليه أن يقتل هذا العبد، لكنه لم لا يخرج عن كونه ملكا لمولاه ويحق لمولاه أن يعتقه، لكن عجيب يعني إذا قاتل هل يكون حقا متعلقا لولي المجني عليه يكون حقا؟ اي حتى الصفات ثابتة على اي شيء، ثابتة على عقل، ثابتة على الفصل الامر بعرض، ولو قيل لا يصح، لا يصح هذا العقل العتق لئلا يبطل حق المولى من الاستبقاء، لانه حق المولى اذا سقط عنه بالعتق لم يتمكن ولي الميت من استبقاء هذا العبد مرة ثانية، لانه يحق لولي المجني عليه، يحق لولي المجني عليه ان يسترق هذا العبد، طيب هل يسترق هذا الفرق؟ هل اصبح فرق؟ لا يمكن له ان يسترقه، نعم. ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق المولى من الاستبقاء كان حسنا هذا، كان حسنا، وكذا بيعه صدى بيع هذا العقد الجاني وهبته ايضا لا يجوز ان انتهى. لكن يحتمل قويا ان يكون مراده مراد المحقق بالصحة في مسألة البيع والهدى صحة الصحة التي قال لا يقع وقوعه لازم غير متجدد، لا يصح فيما اذا كان البيع لازما لا يصح، اما اذا كان البيع موقوفا على اجازه الولي ولي المقصود ولي المجني عليه فيصح لازما غير متجدد كوقوع العتق. العتق ايضا اذا كان لازما ايضا لا يصح هنا في هذه المساله، لا يكون كما ان العتق لا يكون متجددا كذلك البيع لا يكون متجددا وكذلك لأنه يعني اللازم الذي يقصد به حق الاستقطاب دون وقوع المراءة بإفتكاكه عن القتل والاستقطاب هذا خارج. نعم، وكيف كان سواء كان قول الشرائع بالبطلان أو قال بالصحة، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك، يعني أن العبد يخرج بالجناية عن ملك مولاه إلى ملك المبني عليه، ولهذا لا يصح إجراء المعامل عليه وهو ممنوع. عدم الملك ممنوع لماذا؟ لأثار بقاء ملكه. يعني بالجناية نشوف هل هذا العبد خرج عن ملك مولاه أم لا، نقول الأصل بقاء ملكية الملك، هذا باق على حاله. أنا لا باق على
إنه قلنا العقل
غير
جاهز.
لا لا هذا رسم الآن لأثار بقاء ملكية، أثار بقاء ملك المالك وظهور لفظ الاسترقاء، ظهور لفظ الاسترقاء يعني المجني عليه استرقاء العبد الجاني في بعض الأخبار في بقاء الملك، بقاء ملك المولى. لأنه لو انتقل العبد لمجرد الجناية إلى المبني عليه لا يكون معنى للاسترقاء. نعم، في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف على عدم الملك ملك المولى بعد جناية عبده، ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه، يعني سلطنة المولى عليه على هذا العبد الجاني، لا السلطنة المطلقة أو مجرد سلطنة، لا سلطنته المطلقة، فإنه تنتقل هذه السلطنة إلى المجني عليه. صحيح يبقى للمولى ملك لكن تنتقل، ويكون عدم جواز بيعه من المولى كما ذكره الشيخ مبنيا على المنع عن بيع الفضول مطلقا. المستلزم هذا المنع عن بيع الفضول للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حقا. لماذا منع عن بيع الفضول؟ لانه متعلق حق الغير، كذلك هنا عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ما فيه ينافي هذه الحق السلطنة المطلقة من المشتري عليه على هذا المنع. اذا بما فيها السلطنة المطلقة من المشتري عليه كما في الرهن حق المرتهن يوجب عدم سلطنة الرهن سلطنة مطلقة، لأنه يوجب عدم الملك أصلا هنا أيضا. فالشيخ الطوسي لا يقول بعدم الملك وإنما يقول بعدم الملك المطلق، فالشيخ على هذا ليس مخالفا للمشهور، الشيخ الطوسي لا يكون مخالفا للمشهور. مسألة هذا رأيه، إنما الوجه لا خلص يكون البيع مراعى والمنفي ليس المنفي السلطنة المطلقة، لا أنه منفي السلطنة سلطنة المالك على هذا العهد. الحمد لله، شكرا عليكم، عذرونا طولنا عليكم.